الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم ما بعد. فتوقفنا في كتاب السنة لعبد الله بن الإمام أحمد عند الحديث 87 و400. قال: حدثني عبد الأعلى ابن حماد النرسي قال: حدثنا عمر ابن يونس وهو اليمامي عن جهضم ابن عبد الله القيسي قال: حدثنا أبو طيبة وفيه جهالة عن عثمان ابن عمير وهو شديد الضعف ولم يسمع من أنس عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أتاني جبريل وفي كفه مرآة بيضاء فيها نكتة سوداء، فقلت: ما هذه يا جبريل؟ قال: هذه الجمعة يعرضها عليك ربك عز وجل لتكون عيدا ولقومك من بعدك، تكون أنت الأول واليهود والنصارى تبع من بعدك. قلت: ما لنا فيها؟ قال: لكم فيها خير، لكم فيها ساعة من دعا ربه عز وجل فيها بخير وهو له قسم أعطاه الله عز وجل، أو ليس له بقسم إلا ذخر له ما هو أعظم منه، أو تعوذ فيها من شر ما هو مكتوب عليه إلا عاذه الله من أعظم منه. فإذا كان يوم الجمعة نزل تبارك وتعالى من عليين على كرسيه، ثم حف الكرسي بمنابر من نور، ثم جاء النبيون حتى يجلسوا عليها، ثم حف المنابر بكراسي من ذهب، ثم جاء الصديقون والشهداء حتى يجلسوا عليها، ثم يجيء أهل الجنة حتى يجلسوا على الكثيب، فيتجلى لهم ربهم عز وجل حتى ينظروا إلى وجهه عز وجل. وهذا محل الشاهد من الحديث، حتى ينظروا إلى وجهه عز وجل. قال: عادها عبد الأعلى مرتين ويقول: أنا الذي صدقتكم وعدي وأتممت عليكم نعمتي، وهذا محل كرامتي، فاسألوني فيسألونه الرضا، فيقول الرضا: يا أحلكم داري، وإن لكم كرامتي، فسلوني فيسألونه حتى تنتهي رغبتهم، فيفتح لهم عند ذلك ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر، إلى مقدار منصرف الناس يوم الجمعة، ثم يصعد على كرسيه فيصعد معه الصديقون والشهداء، ويرجع أهل الغرف إلى غرفهم، وهي درة بيضاء لا فصم ولا قصم، والقصم كسر الشيء وإبانته، وأما الفصم فهو كسر من غير إبانة، فإذا كسر الشيء وأبين فهو القصم، وإذا كسر من غير إبانة فهو الفصم. قال: وهي درة بيضاء لا فصم ولا قصم، أو ياقوتة حمراء، أو زبرجدة خضراء، فيها أو قال منها أو كما قال، ومنها غرفها وأبوابها، مضطردة فيها أنهارها، متدلية فيها ثمارها، فيها أزواجها وخدمها، فليس إلى شيء أحوج منهم إلى يوم الجمعة ليزدادوا منه كرامة، وليزدادوا نظرا إلى وجهه عز وجل، ولذلك دعي يوم المزيد أو كما قال. وكون الجمعة يوم المزيد جاء ذلك في أحاديث، والحديث له عدة طرق، ولهذا أخذ به كثير من أهل العلم وقواه جماعة العلماء، ومنهم الحافظ ابن كثير في البداية والنهاية قواه لطرقه، وهكذا العلامة ابن القيم رحمة الله عليه في حادي الأرواح، وقال هذا حديث كبير عظيم الشأن، رواه نعم رواه أئمة السنة وتلقوه بالقبول، وجمل به الشافعي مسنده. فعلى كل الحديث له طرق متعددة، لهذا قواه جماعة من أهل العلم. قال رحمه الله: حدثني أبي رحمه الله، حدثنا أبو معاوية وهو الضرير محمد بن خازم، قال حدثنا عبد الملك ابن أبجر وهو عبد الملك ابن سعيد ابن حيان ابن أبجر، عن ثوير ابن أبي فاخته عن ابن عمر. وثوير هذا ركن من أركان الكذب كما قال سفيان الثوري. قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن أدنى أهل الجنة منزلة لمن ينظر في ملك ألفي سنة، يرى أقصاه كما يرى أدناه، ينظر في أزواجه وسرره وخدمه، وإن أفضلهم منزلة لمن ينظر في وجه الله عز وجل في يوم مرتين. قال حدثني أبي رحمه الله، حدثنا حسين بن محمد وهو ابن بهرام، قال حدثنا إسرائيل وهو ابن يونس ابن أبي إسحاق السميعي، عن ثوير سبقه هو ابن أبي فاخته، عن ابن عمر رضي الله عنه رفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن أدنى أهل الجنة منزلة الذي ينظر إلى جنانه ونعيمه وخدمه وسروره من مسيرة ألف سنة، وإن أكرمهم على الله عز وجل من ينظر إلى وجهه غدوة وعشية. ثم تلا هذه الآية: وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة. قال حدثني عيسى بن سالم أبو سعيد الشاشي، حدثنا أبو المليح وهو الحسن ابن عمر، عن فرات ابن سلمان قال: قدم أبو بردة بن أبي موسى على سليمان بن عبد الملك في حوائج، فقال: سمعت أبي يذكر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا جمع الله عز وجل الأولين والآخرين في صعيد واحد، قال: ينادي منادي من السماء. قال: فقص الحديث. قال: فيتجلى لهم. فقال عمر بن عبد العزيز: الله الذي لا إله إلا هو، لسمعت هذا الحديث من أبيك يذكره عن رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: إي والله الذي لا إله إلا هو، لقد سمعت أبي يذكره عن رسول الله صلى الله عليه وسلم غير مرة ولا مرتين ولا ثلاثة. فقال عمر بن عبد العزيز: ما سمعت في الإسلام حديثا هو أحب إلي منه. وظاهر الإسناد الصحة، فنعم هذا ظاهر الإسناد الصحة، وفيه فيتجلى لهم، وهذا دليل على الرؤية. إذا جمع الله عز وجل الأولين والآخرين في صعيد واحد، قال: ينادي مناد من السماء، فقص الحديث، قال: فيتجلى لهم. فهذا في إثبات الرؤية. وفرات ابن سلمان قد عاصر أبا بردة بن أبي موسى، وليس نعم ولا أعلم من نفى عنه السماع، فالأصل في ذلك هو ثبوت السماع لثبوت المعاصرة، ما لم يصرح إمام من أئمة الحديث بعدم السماع. فظاهر الإسناد الصحة، والله أعلم. قال حدثني محمد بن إسحاق الصاغاني قال حدثنا سليمان بن حرب حدثنا حماد بن سلمة قال حدثنا حماد بن سلمة قال أخبرنا علي بن زيد ابن جدعان وهو من الضعفاء عن عمارة القرشي وهو شديد الضعف عن أبي بردة بن أبي موسى عن أبيه رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يتجلى لنا ربنا عز وجل يوم القيامة ضاحكا. وسبق ما فيه من الضعف، لكن كما هو معلوم الأدلة في ذلك كثيرة، فلهذا المؤلف ربما يتساهل في بعض الأسانيد. قال حدثني محمد بن عبد الله الرزي قال حدثنا معتمر ويقال أيضا الرازي حدثنا معتمر بن سليمان قال حدثني أبي وهو سليمان وطرخان قال عن أسلم العجلي عن أبي مرية ويقال مراية مرية ومراية وهو عبد الله بن عمرو قال فيه الدارقطني يعتبر به بمعنى أن ضعفه من قبيل الضعف اليسير فيقبل في الشواهد والمتابعات قال عن أبي موسى وكان يعلمهم من سنتهم قال فبين يحدثهم إذ شخصت أبصارهم قال ما أشخص أبصاركم عني ما أشخص أبصاركم عني قالوا القمر قال فكيف إذا رأيتم الله عز وجل جهرة قال رحمه الله حدثني أبو الربيع الزهراني وسليمان بن داود العتكي قال حدثنا حماد بن زيد قال حدثنا عطاء يعني ابن السائب وهم المختلطين غير أن رواية حماد بن زيد عنه جيدة قال صلى بنا عن أبيه وهو السائب ابن مالك قال صلى بنا عمار صلاة فأوجز فيها فقال له بعض القوم لقد خففت أو كلمة نحوها فقال له لقد دعوت الله تبارك وتعالى فيها بدعوات سمعتهن من رسول الله صلى الله عليه وسلم قال فلما انطلق عمار اتبعه رجل وهو أبي فسأله عن الدعاء ثم جاء فأخبر به فقال اللهم بعلمك الغيب وقدرتك على الخلق أحيني ما كانت الحياة خيرا لي وتوفني ما كانت الوفاة خيرا لي وأسألك برد العيش بعد الموت وأسألك لذة النظر إلى وجهك والشوق إلى لقائك وهذا إسناد جيد كما سبق ودعا بهذه الدعوات المباركات اللهم بعلمك الغيب وقدرتك على الخلق أحيني ما كانت الحياة خيرا لي وتوفني إذا كانت الوفاة خيرا لي فهي دعوة مباركة فالحياة إذا كانت خير الحياة نعم إذا كانت الحياة خيرا للعبد فالبقاء خير وإن كان الموت والوفاة هو الأفضل والأكمل للعبد فهذا هو الخير له أن يموت وأسألك برد العيش بعد الموت برد العيش بعد الموت وذلك أن الدنيا ليس فيها برد العيش لا تخلو من الأنكاد والهموم والغموم فإن سعد العبد فيها بعض الأيام ناله النكد في أيام أخر وهكذا بين وبين فبرد العيش إنما يكون بعد الموت في حق المؤمنين الذين يفوزون بنعم الله عز وجل وبرضوانه فهناك يكون لهم برد العيش عيش ليس فيه نكد فسأل برد العيش بعد الموت وأسألك لذة النظر إلى وجهك والشوق إلى لقائك وهذا محل الشاهد وأسألك لذة النظر إلى وجهك والشوق إلى لقائك فذكر أعظم النعيم في الدنيا كما ذكر العلامة القيم رحمة الله عليه وأعظم النعيم في الآخرة رحمك الله فأعظم نعيم أهل الدنيا الشوق إلى لقاء الله عز وجل وأعظم نعيم المؤمن في الآخرة النظر إلى وجه الله عز وجل السلام عليكم قال حدثني أبو بكر وعثمان بن أبي شيبة قال حدثنا معاوية ابن هشام وهو الأزدي صدوق الحديث عن شريك وهو ابن عبد الله النخعي فيه ضعف عن أبي هاشم وهو الرماني يحيى بن دينار عن أبي مجلز وهو لاحق ابن حميد عن قيس ابن عماد قال صلى عمار صلاة كأنهم أنكروها، فقال أما إني دعوت دعاء سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم، اللهم بعلمك الغيب وقدرتك على الخلق أحيني ما علمت الحياة خيرا لي، وأسألك خشيتك في الغيب والشهادة. وذلك أن هناك من يخشى الله عز وجل في الشهادة دون الغيب، فالأكمل العبد أن يخشى ربه سبحانه وتعالى في الغيب والشهادة، ويكون مراقبا لله عز وجل في الحالين، في الغيب وفي الشهادة. وأسألك كلمة الحق في الغضب والرضا، وهكذا كلمة الحق في الغضب والرضا. فإن الإنسان قد يتكلم بالحق عند الرضا ويتكلم بالباطل عند الغضب، فالغضب قد يحمل العبد إلى الباطل، والرضا قد يحمل العبد إلى كذلك إلى غير الحق، يحصل له التجاوز في وقت الرضا وفي وقت الغضب. وهناك من يتكلم بالحق في وقت الرضا ويتكلم بالباطل في وقت الغضب. فقال أسألك كلمة الحق في الغضب والرضا، وأسألك القصد في الفقر والغنى، فإن هنالك من يبسط يده عند الغنى ومن يقبض يده عند الفقر، والقصد وهو التوسط هو الأكمل في حال الفقر وفي حال الغنى. وأسألك القصد في الفقر والغنى، وأسألك نعيما لا ينفد أي لا ينقطع، وقرة عين لا تنقطع. وكما ذكر العلامة ابن القيم رحمة الله عليه أنه سأل نعيم البدن ونعيم الروح، وأسألك نعيم لا ينفد هذا نعيم البدن، وقرة عين لا تنقطع وهذا نعيم الروح، ولذة العيش بعد الموت، وذلك أن الدنيا فيها ما فيها من النكد، فلذة العيش إنما تكون بعد الموت، ولذة النظر إلى وجهك وهذا محل الشاهد، وشوقا إلى لقائك، ولذة النظر أعظم نعيم أهل الجنة بعد رضوان الله عز وجل، والشوق إلى لقاء الله عز وجل أعظم نعيم لأهل الدنيا. وأعوذ بك من ضراء مضرة وفتنة مضلة، ثم السعادة من الضراء التي يحصل بها الضرر، والفتنة التي يحصل بها الإضلال، فإن هذه معوقات عن النعيم. هذه نعم الضراء المضرة والفتنة المضلة معوقات عن النعيم الذي سأل عنه ربه عز وجل. وعلى كل حديث صحيح، وإن كان هذا الإسناد فيه ما فيه، لكن الحديث صحيح وأصله في المسند وعند النسائي، فهو حديث صحيح ثابت عن رسول الله عليه الصلاة والسلام. قال حدثني أبي عبد الله سفيان عيينة عن عمرو وهو ابن دينار عن يحيى بن جعدة قال كان يعني عمار يقول أسألك خشيتك في الغيب والشهادة ولذة النظر إلى وجهك. نقف عند الأثر 96 و400 وننتقل إلى زاد المعاد.